السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامجكم حائط صد. قبل سنوات حذرنا وقلنا إن هناك مصطلحا يتم تسريبه إلى العالم العربي عن طريق منظمات أممية، يعني برعاية قطاعات داخل الأمم المتحدة، مصطلح الترانس جندر. ومحدش خد باله إن مصطلح الترانس جندر كان بابا مسموما لدخول الشذوذ الجنسي والمثلية الجنسية والكلام علنا عن زواج بين مثليين والكلام علنا عن حقوق للمثليين ضمن ما يسمى هيومن رايتس. ترانس جندر في المصطلح يعني حد واقف بين الذكورة والأنوثة، واخد شوية من ملامح الذكورة على شوية من ملامح الأنوثة. ترانس جندر يعني حد من السيدات يتشبه بالرجال، بمعنى انه تظهر امرأة حليقة الشعر زيرو وتلبس ملابس الرجال، نفس قمصان الرجال، والعكس في الضفة الاخرى، رجل طبعا رجل بالبطاقة الشخصية بالاسم، يلبس قميصا شيفون، قميص شفاف عند مثلا منطقة الذراعين أو الساعدين، ويضع القرط أو الحلق في أذنه. الترانس جندر مصطلح بدأ ينتشر، وفي روايات وأعمال قصصية وسكريبتات بدأت تتحدث علنا عن الترانس جندر. في رواية ظهرت للكاتب الروائي الأستاذ إبراهيم عبد المجيد بعنوان العابرة، محدش خد باله رواية العابرة بتتكلم عن شخصية اسمها لمياء، تحاول لمياء أن تقوم بعملية عبور جنسي، هما بيسموها كده عبور جنسي، من الذكورة للأنوثة أو العكس، أو تعيش بالوجهين عادي. رواية العابرة مست هذا الملف الحساس، بس ما كانتش دي الرواية الوحيدة، لأنه بدأ آخرون يتحركون في هذا الخط. الدكتور طالب الرفاعي كان عامل رواية اسمها حابي، بيتكلم برضو عن التباس الذكورة والأنوثة، اعمل ميكس، دخل الاتنين في بعض، ما تعرفش اللي قدامك راجل ولا ست. وحابي ده رمز فرعوني مصري قديم، بيقولوا انه رب النيل ويتجمع فيه صفات الذكورة والأنوثة، هو نقش وخدها وعملها رواية. برضو امرأة تظهر عليها الميول الذكورية. يبقى الكتاب وأصحاب الأقلام عمالين يلعبوا في هذا الملف، عمالين يحفروا حواليه كتمهيد للذهنية العربية والإسلامية لقبول المشهد الذي رأيتموه، لقبول المشهد الذي رأيتموه قبل أيام وركب الترند. المطرب يظهر على خشبة المسرح يلبس الحلق ويلبس القميص الشيفون، القميص الشفاف، وكأنه أنثى تتبختر. ونفس هذا المطرب يجي أخوه يلبس برضو نفس الملابس الشفافة وكأنه أنثى، ملابس تظهر الجسم من الخلف وكأنه أنثى، ثم يضع الحلق الأبيض، العقد الأبيض، يضع العقد الأبيض على رقبته. هذه المشاهد ليست مجانية، هذه المشاهد يراد لها أن تكسر أشياء في الذهنية العربية والإسلامية، هذه المشاهد معدة ومصنوعة ومخطط لها وممنهجة، هتشوفها مرة واثنين وثلاثة وبنظرية الإلحاح الإعلامي هتتقبلها، هتشوفها مرة اثنين ثلاثة هتستنكر في البداية، تنتفض فطرتك في البداية، يثور الجزء الأخلاقي في نفسك الذي رباه القرآن والسنة على عينهما في البداية، لكن هتبدأ المشاهد تتكرر، هتبدأ اللقطات تتكرر، هتبدأ تنخ، هتبدأ تصدق، هتبدأ تنحني، هتبدأ تقبل. ده كلام مخطط له، الكلام عن الترانس جندر قبل سنوات وظهور أعمال قصصية وأعمال روائية وأعمال سينمائية، ثم يتبع هذا ظهور جمعيات، والله جمعيات جمعيات مشهرة في الشؤون في دول عربية تدافع عن هذا الوسخ أو عن هذا القذر. أنت عندك في بيروت جمعية اسمها حلم، جمعية اسمها حلم في بيروت تجمع المثليين وتنادي بحقوقهم. خلاص ده بينادوا بحقهم بأصواتهم في الانتخابات علنا. وفي مجموعة تجمعت في المغرب لهذا الهدف، وفي مجموعة تجمعت في مصر لهذا الهدف اسمها الأحباء، وقدمت طلبا للإشهار. طبعا كثير من الدول العربية غضت الطرف عن الطلبات الرسمية المقدمة، بس هم ما استنوش، هم أنفسهم المثليون الشذاذ الآفاق ما استنوش، لهم مقاهي معينة وكافيهات يتجمعون فيها، فهم يطرقون الأبواب بقوة. أنا بتكلم هنا عن الفطرة، لأنه في مقابلة هذا القذر تشكلت جمعيات في الضفة الأخرى، ما بقي من النبل في العالم العربي والإسلامي تحت هذا المسمى جمعية فطرة، جمعية فطرة. وأنا أحيي القائمين عليه لأنهم واخدين بالهم من الملف وتطورات الملف وأرقام الملف وجمعيات الملف ومنابر إعلامية للملف وأفلام وثائقية للملف. صحيح في جزء في السوشيال يعبر عن غضبة الإنسان العربي ضد هذا القذر الذي يناقض الفطرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن، كما في الحديث الصحيح، لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، اللي انتوا بقى بتسموه في المصطلح المودرن الكيوت اللطيف الترانس جندر. بيقولوا في الإحصاءات، وأنا قرأت هذا الكلام في الحوار المتمدن موقع من المواقع، إنه عدد المثليين الذين يمتطون أو يركبون ظهر الشذوذ الشذاذ يعني في العالم الإسلامي حوالي 50 مليون. الكلام ده قالوا الحوار المتمدن، بس خد بالك من حاجة، 50 مليون ليس عددا بسيطا، ده عدد دولة. 50 مليون ليس عددا بسيطا، مع النظر انه في بعض الدول في العالم بدأت تسن من التشريعات ما يسمح للمثليين بالزواج. اول دولة اخذت قصب السبق، وده لا يمكن يكون سبق، ده انت بتنزل لقاع البلاعة، ده مش سبق. لكن اول دولة في 2005 تحركت تشريعيا في هذا الاتجاه الدنمارك، وسمحت الدنمارك بوجود وثائق وتحرير توثيق الزواج للمثليين، راجل يتجوز راجل، وبرضو الموسيقى والحاجات وقاعة أفراح ويقطعوا تورته وعادي ما فيش مشكلة، مش مكسوفين يعني. في الدنمارك في 2005، ثم بدأ يدخل على الخط هولندا وبلجيكا، وبدأت الدول تتوالى تباعا. واللي في العالم العربي ما بيقدروش يعبروا عن هذه المثلية بيروحوا الدول الأوروبية ويخضعون للاحتفاء، كأنهم يعني فتحوا الفتوح، كأنهم عملوا حاجة كبيرة، زي محمد زاهد لودفيك. ومحمد زاهد لودفيك هذا جزائري سافر إلى باريس، عنده ميول من هذا النوع، وطبعا احتفت به الصحافة الأوروبية والدويتش فيل عملت حوار معاه كأنه يعني فتح الفتوح، محمد زاهد لودفيك. وعمل جمعية في باريس أو في ليون، جمعية بهذا العنوان أو جمعية معبرة عن هذه الميول. الحقيقة أنه ملف ترانس جندر أو الصورة اللي حضراتكم شفتوها للمطرب إياه، مش لازم نقول اسمه بقى ويعني، لكن أتصور أنه هذه الصورة كانت قمة الجبل الجليدي، لسه الجزء الأكبر من الجبل تحت المية، لكن إحنا حذرنا في هذه المساحة في حائط صد، حذرنا قبل سنوات أنه الكلام عن الترانس جندر سيقودنا إلى هذه الصورة، سيقودنا إلى هذا المشهد. إحنا عمالين نحذر حتى بحت أصواتنا في جمعيات بتتشكل، في أقلام بتدافع عن هذا القذر، في كتب بتدافع عن هذا القدر، في روايات عمالة تعمل غسيل أدمغة. ففي جزء ممنهج احنا حذرنا منه حتى وصلت الصورة إلى ما رأيتموه. معانا فيديو هنشوفه مع بعض ثم نعود بالتعقيب، فابقوا معنا. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. يظهر المطرب الذي يحظى برصيد شعبي بين الشباب، وطبعا أنا لا ألوم الشباب، الشباب مغرر به ومش فاهم الأبعاد اللي احنا شرحناها في أول الحلقة، إن في جزء ممنهج، جزء برعاية الأمم المتحدة من سنة 94، من أول مؤتمر بكين من سنة 94 فصاعدا لغاية ما وصلنا إلى هذا المشهد. مشهد مطرب علنا يلبس ملابس النساء، القميص الشيفون، ويضع القرط أو الحلق في أذنه. المشهد ده مهد له قانونيا، ومهد له ثقافيا، ومهد له إعلاميا من قبل المنظمات أو دكاكين حقوق الإنسان في العالم العربي، لأنه في أناس يطالبون فعلا بحقوق الإنسان، وفي دكاكين ظهرت على خط اللعبة لتمرير هذه المشاهد بس. والكلام ده بيعكس أيضا لغة البيزنس، التكسب والتجارة. وليه المطرب عمل كده وقبل أنه يكون ممسحة الوسط في السوشيال؟ لأنه في فلوس، في علامة تجارية لهذا القميص. القميص ده ثمنه $750، يخش في 23,000 جنيه، وهو قبل علنا بهذا أنه يلبس هذا القميص حتى يروج للبضاعة. المهم ان الغلة تزيد، المهم ان الحسابات المصرفية في البنك تزيد، مش مهم ان تداس الاخلاق، مش مهم ان يضيع الشباب العربي والمسلم وان يفقد البوصلة، مش مهم انك تشوف مسوخ في الشوارع بلا بوصلة ولا وجهة ولا حتى هوية، ما تعرفش هو راجل ولا ست، مش مهم، المهم ان الحسابات المصرفية تزيد. ده نفس اللي شفناه مع الأستاذ راشد الصالح في الكويت، اللي بدأ صحفي محترم في القبس سنة 2005، ما عجبتوش المسألة، دخل على خط اللعبة وبدأ يظهر يحلق شعره بطريقة معينة ويطيل شعره بطريقة معينة ويظهر الملامح الأنثوية، ودخل في حلقة في فضائية ما 7 حلقات أو 6 حلقات عملوا له $27,000. الجزء ده وراء بيزنس، واحنا قلنا الكلام ده، اتكلمنا عن شيكات ألبرتو فرنانديز، وكان لنا من الشجاعة ان احنا كنا المنبر الاعلامي الوحيد اللي تحدث عن شيكات ألبرتو فرنانديز، وقلنا انه هذه الحصص مدفوعة الاجر، وانه يجري دفع الشباب العالم العربي الى هذه المآلات والمصائر، عشان ما نشوفش صلاح الدين الايوبي تاني، عشان ما نشوفش قائد ينضح بالفروس بالفروسية والقوة والولاء لهذا الدين تاني. عشان يعملوا ده بنخش على ما يسمى بحروب الجيل الرابع، وهنتكلم عنها كمان شوية. لكن لأمر ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما أثبت أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة، نهى أو لعن رسول الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. هنشرح الحديث كمان شوية. بس معنا على الهاتف أحد الدعاة الذين نجل فكرهم وجهودهم، وهم من الرموز المشرفة للأزهر الشريف، الدكتور منصور مندور، من علماء الأزهر الشريف وأحد العقليات المهمة جدا في توقيت مأزوم للعالم العربي والإسلامي. دكتور منصور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. معالي الدكتور حسام، أهلا بك.
بارك الله فيك دكتور منصور. يعني يبدو أنه في مخطط يأخذ منحنا صاعدا، يعني الكيرف عمال يعلى. المخطط ده بدأ بكلام هامس عن الترانس جندر وعمليات العبور الجنسي من الذكورة إلى الأنوثة أو من الأنوثة إلى الذكورة، وبدأ بعض الرجال يقومون بعمليات تجميل مشبوهة في الأنف ومنطقة الصدر اللي هو بقى هيبقى ثدي فيما بعد. يعني بدأ اللعب في هذه المساحة على خفر واستحياء من سنوات. دلوقتي بقى في جمعيات في بيروت تدافع عن هؤلاء، في جمعيات في العالم العربي تدافع عن هؤلاء، اصبح هؤلاء يدخلون في الحسابات ضمن ما يسمى هيومن رايتس او حقوق الانسان، لغاية ما وصلنا الى المشهد الذي قلب الطاولة واثار الجدل على السوشيال للمطرب اياه وهو يصعد على خشبة المسرح ويلبس قميص شيفون ويضع في أذنه قرطا أو حلق. ما تعقيبك أولا؟
بداية الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. شكر الله تعالى لكم هذه الاستضافة، وبداية أحب أذكر بأنكم المنبر الوحيد في هذا الوقت، في هذا العصر، في هذا المكان الذي يناقش قضايا الأمة الحقيقية ويستطيع أن يواجهها بكل شجاعة وبكل أخلاق وبكل حكمة.
بارك يعني الله فيك.
دي حقيقة، يعني أنا أحييك دكتور حسام وأحيي القائمين معك على هذا العمل الرائع، لأن احنا يعني كل منابر الدعوة وكل منابر الفكر أصبحت مشغولة بقضايا تافهة وتركت الشباب يقع فريسة لمخطط يشمل تجهيل الأمة وتضييع وقتها وانصرافها عن الأعمال الرائدة وتشتيت أذهان الشباب بقيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. نحن نعيش هذه الواقعة للأسف، ونحن والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد حذر في حديث مشهور في هذا الأمر عندما قال لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وتأمل الرسول صلى الله عليه وآله وهو يستخدم جحر الضب على الرغم من قذارته ونتانته، إلا أن هناك من أصحاب النفوس الضعيفة الذين يدخلون هذا الجحر بكل حب، مضحين بدينهم، مضحين بكرامتهم، مضحين بأخلاقهم. مع الأسف نبتت نابتة في العصور المتأخرة من سنة 96 كما ذكرت، نابتة ذليلة مستضعفة مستعبدة، وديدنها التشبه بالكفار والسير وراء الفجار. كثيرا منهم يعشقون التشبه الذي يقودهم إلى الذوبان ثم إلى الانحلال والتهتك، بل يقودهم إلى الفسق والفجور والاختلاط المحرم وقبول التبرج وقبول المثلية وقبول السفور وإظهار المفاتن عند البنات وتشبه الرجال بهم، أشياء يعجز اللسان عن يعني أو يستحي بالمعنى الأصح، يستحي اللسان أن يخوض في وصف هؤلاء. كيف لهؤلاء أن يكونوا بشرا أو أن يكونوا مسلمين؟ نهيك عن ذلك
دكتور. يعني أنا لي سؤال أريد أن أطرحه على حضرتك في هذا الجزء من المداخلة. يعني منذ سنوات كنا نرى هذا تصرفا فرديا، أنه شخص ما يصنع هذا، أنه شخص ما تظهر عليه هذه الميول، فلما ينتقد مجتمعيا أو أسريا وعائليا ياخد طيارته وياخد التذكرة بتاعته ويسافر إلى باريس أو يسافر إلى بون ويبدأ هناك يمارس نشاط الترانس جندر أو نشاط المثلية الجنسية أو ما يسمى هوموسيكشواليتي كما يشاء، وطبعا يشبع الثقافة الإسلامية انتقادا، وفي منابر تسمح لهم بهذا زي الدوتش فيلا وغيره. طيب كان هذا عملا فرديا، هل تعتقد أنه في هذه الآونة أصبح عملا مؤسسيا؟
لأنه هناك وراءه من يخطط ويدبر ويحيك المؤامرات، وأنت تعلم ذلك ليس على نطاق الشباب فقط أو فحسب، وإنما على نطاق الأسرة وعلى نطاق التعليم وعلى نطاق حتى وصل الأمر إلى السياسة وغير ذلك. فأصبحت هناك مخططات الهدف منها كله تجهيل هذه الأمة والقضاء عليها في مهدها حتى لا تقوم لها قائمة مرة ثانية، وأن يعيش شبابها تائها يائسا يقضي شهواته من خلال سهرات، من خلال يعني صدف كده عابرة، أما أن تؤسس أسرة، أن تقيم بيت، أن تعيش حياة إسلامية صحيحة وتربي أجيالا قوية فتية تستطيع أن تخرج لنا صلاح الدين وطارق بن زياد وعقبة بن نافع وعمر بن الخطاب، لا هذا يعني إذا لم يكن هناك منابر مثل منبر حضرتك كده يستطيع أن يذكر الناس وأن يعيدهم إلى الصواب، فنحن سائرون إلى نفق مظلم لا ندري ماذا يحدث. هذه الأمة تحتاج إلى أن تفيق. ربنا سبحانه وتعالى وضع لها شعارا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. أين نحن من هذا الشعار؟ هؤلاء باعوا دينهم ودنياهم، باعوا كل شيء من أجل الشهرة، من أجل الحصول على المال، من أجل إرضاء الآخرين، من أجل إرضاء المنحلين إن شئت فقل ذلك. نحن في حاجة إلى أن نعود، وأنا فعلا والله لا أقول هذا الكلام يعني نفاقا ولا شيء من ذلك، وإنما فعلا يعني أحييكم على مناقشة هذه الظواهر الاجتماعية التي يقع فيها الشباب عن غفلة وعن سهو وعن جهل دون أن يقصد. المصريين معروفين بحبهم لدينهم وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وآله، وبحبهم للقرآن المجيد، وبحبهم للمساجد والعمل الخيري. المصريون يعشقون ذلك بلا تردد، لكن هناك مؤسسات كما ذكرنا، هذه المؤسسات هي الهدف منها تضييع وتشتيت أفكارنا والمسلسلات اللي شغالة ليل نهار في قلب الحقائق والأفلام والبرامج التيك توك وغير ذلك. هذا كله ظاهر وواضح عيانا بيانا يحارب قيم الأمة ويضيع وقتها ويشتت جهدها فلا تقوم لها قائمة. ونحن ننتظر، عشان أملنا في الله عز وجل كبير، يقول صلى الله عليه وآله: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. هؤلاء الذين يعني يمشون على أخلاقهم ودينهم هم إلى طريق سيء وإلى نهاية نعوذ بالله عز وجل منها. يعني الموضوع كبير يا دكتور حسام، والله نحتاج
بارك
إلى
الله فيك دكتور، بارك الله فيك وفي رؤاك الرصينة الدمثة الأبوية الحريصة على مصائر الأمة ومستقبل شبابها، لأنه طبعا السهم الآن يوجه إلى كبد الشباب، ويريدون للأوطان والشعوب العربية أن تفقد زهرة شبابها ليتحولوا إلى مسوخ لا يستطيعون أن يواجهوا ولا يستطيعون أن يحموا ظهرا ولا يستطيعون أن يكونوا قلعة حصينة لهذه الأمة. بارك الله فيك دكتورنا الغالي، ونراك دائما على خير.
أهلا بك دكتور حسام.
كما رأينا هذا هو الرأي السديد لعلماء الأمة، والذي يرتكب هذا الفعل يعني الرجل الذي يلبس لبسة المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو المرأة التي تلبس لبسة الرجل، هذا عمل يدخل في باب الكبائر، في باب الكبائر. أدينا بنقوله، طب الحكم الشرعي إيه؟ هذا عمل يدخل في باب الكبائر. أنتوا بتبهدلوا الفطرة، تمسخون الفطرة، بتطلعوا لنا مسوخ عندها اضطراب والتباسات في الهوية، مش عارف هو راجل ولا ست، التباسات الهوية تفرخ مسوخا، ده مش هتستنى منه حاجة، لا اقتصاد ولا زراعة ولا صناعة ولا تعدين ولا حتى يحمي ظهر الأمة. لكن هو خد بالك بيلح على أعين الشباب بمجموعة مواقع على السوشيال، وزي ما قال ابن القيم في الجواب الكافي: النظرة تولد ما نسميه نحن الآن بالميول، النظرة تولد الميل، النظرة تولد الخطفة، أو الخطفة تولد الميل. ابن القيم حط المعادلة بهذا الشكل في كتابه الجواب الكافي. هيفضلوا يبحلقوا 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 هتتشكل الميول خلاص. علم النفس بيقول كده، علم الاجتماع والتربية بيقول كده، كل علوم البيداجوجيا أو التربية بتقول كده. هتلح عليه بالصورة مرة واثنين وعشرة خلاص الميول هتبدأ تتغير، تبقى عاملة زي العجينة الصلصالية تحت يده، وتحت يده الضمير هنا يعود على مدية لا علاقة لا بالثقافة العربية ولا بالإسلامية. واللي احنا شفناه في المشهد يناظروا منشطات زي المنشط اللي هتشوفوه كمان شوية لعراقية تطالب بالتطليق بالضرر من زوجها، ما عادتش طايقة زوجها، فوجئت ان زوجها عمال يلبس هدومها، عمال ياخد أحذيتها، عمال يظهر أمام الناس متشبها بالنساء. بتقول زوجي فقد رجولته وتقدمت بدعاوى قضائية أمام القضاء العراقي، وحكمت المحكمة الأعظمية محكمة الأحوال الشخصية بتطليقها للضرر. ده متجوزة ست زيها، بتقول أنا بقيت متجوزة ست زي لم يعد رجلا. خدوا بالكم، ضرب الأسرة العربية والمسلمة هدف، هدف معلن. فاصل قصير ثم نعود اللقاء بكم، فابقوا معنا. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. تحدثت النصوص، نصوص القرآن والسنة صراحة عن واقع التخنث، واقع التخنث، تشبه الرجال بالنساء أو النساء بالرجال. فأنتم لما تتكلموا في الصحافة أو الإعلام عن الترانس جندر، أنتم لا تعيدون اختراع العجلة، ما هو اللعب في منطقة الفطرة موجود لدى كل الخبثاء. طول ما الفطرة سليمة هيبقى فيه قوة، هيبقى فيه ولاء، هيبقى فيه حب للأوطان، هيبقى فيه استقامة وأسرة متماسكة. عشان تهد ده كله، عشان تجيبه الآخر حجر، لازم تلعب في منطقة الفطرة، لازم تمسخ الفطرة، لأنه الدين هو الفطرة والفطرة هي الدين. ولذلك قالت سورة الروم صراحة: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. عشان نحلحل البناء ونجيبه من الأساسات، لازم نلعب في منطقة الفطرة. يبقى الراجل مش عارف هو راجل ولا ست، الست مش عارفة هي راجل ولا ست. اللعب في هذه المساحة أو ما يسمى بالتباسات الهوية هو جزء من مسخ الفطر، مسخ الفطر. هتلاقي مسوخ، يلا نبني، مفيش حد لا هيبني ولا هيعمر، يلا نزرع، لحد هيزرع ولا يحرط ولا يباشر الأرض، يلا نحارب الأعداء والخصوم، كله هيبقى نايم في الغطيط والنوم، لأنك أمت الفطرة. ما دمت أمت الفطرة يبقى أمت التنمية المستدامة، أمت حماية الأوطان، أمت الأسرة والعائلة، وحولت الشعوب إلى مسوخ مش هتستنى منها حاجة. وهم ده اللي عايزينه، أنه منظمات أممية، جهات دولية، جهات أنجلو أمريكية وجهات فرانكوفونية، عاوزة تحول الشعوب إلى مسوخ، تبقى عرايس ماريونيت في إيديها، يمين يمين شمال شمال، لا تفكر في ولاء ولا عقيدة ولا هوية ولا منهج اللي نقوله لك تعمله. راجعوا معايا حصص فرانس فان كاتر، القناة الخبيثة، راجعوا معايا الحصص بتاعتها بدقة وتركيز، خصوصا البرنامج المسموم عامل زي السم الأسود، اسمه في فلك الممنوع. يجيب لك مثلي، يجيب لك ملحد، لا يجيب لك حد شاذ، لا يجيب لك زواج مثليين، كل حلقة بهذا الشكل، صقر ايديولوجي أسود من الهوية العربية والإسلامية. فأنت بيشتغلوا على دماغك طول الوقت. وهنا القضية في التشبه أو التخنث، زي ما قال العلامة المناوي في فيض القدير، لا تتعلق فقط بالملبس، ده بيقول لك تتعلق بالملبس والحركات والسكنات والتصنع بالأعضاء. شوف كلام المناوي من قرون، شوف اللي انت بتقراه في فيض القدير من قرون، وأسقطه الآن على ما تقرأه في الملبس، في الحركات، في السكنات، في حد حتى حركاته بيقلد فيها السيدات أو العكس، سيدة تظهر صوتا خشنا وعمالة تدخن في النرجيلة أو تدخن في الشيشة في قلب المجتمعات العربية. فأنت أمام محاولات ممنهجة لمسخ الفطر، هيلح عليك بالصورة، لأنه الإعلام هو إلحاح الصورة. الصورة هتيجي مرة واثنين وثلاثة، وزي ما قال ابن القيم في الجواب الكافي: النظرة تولد الخطر، النظرة تولد الخطرة، الخطرة اللي هي الخطرات، هتبص مرة واثنين وثلاثة يتحول ده لخطرات في النفوس، تبدأ الميول تتشكل في المساحة الأخرى. بيلعب عليك بلغة الصورة، ولغة الصورة فاعلة ونافذة ومؤثرة. بصوا معايا لهذا الفيديو لشاب لابس ده، مش لازم نقول الشاب ده من أي دولة عربية أو شاب عربي وخلاص، كنا نعد لمواجهات كبيرة وصراعات هوية ودفاع عن القلاع والحصول. الشاب لابس إشارب ولابس يعني هقول إيه، بس لابس كل ما يتعلق بدولاب السيدات، حاطط مكياج وحاطط أصباغ وحاطط مساحيق وبيلبس نفس ملابس السيدات، واقف يدافع أمام المذيع بمنتهى القوة بمنتهى الوقاحة عن اللي هو عامله، وعمال يعد الأسعار يعد الأرقام، البلوزة دي تمنها كذا، الحذاء النسائي ده تمنه كذا، الإشارب اللي أنا لابسه تمنه كذا. وحد سألك عن التمن؟ احنا بنسألك عن المسخ اللي انت فيه وعن النموذج الرديء اللي بتصدره للشباب العربي. بصوا معايا هذا الفيديو ثم نعود بالتعقيب، فابقوا معنا.
السلام عليكم.
زومبي.
هاي زومبي. حكينا على
الحقيقة.
وين نكون؟
اوكي. شوز من يومي يومي.
حلو.
تقريبا 1200. تراوزرز من اسوس تقريبا 200 وشوي.
يا سلام.
عندك البصل تي شيرت.
انا وريها الكاميرا.
بصل تي شيرت.
حلو.
8 تقريبا 8 ريال.
اوكي.
السويت شيرت تقريبا 140. خاتم الفرزان شيء تقريبا حول 1000.
حلو.
شنطة من اسوس حول 8 ريال. والسكارف من شيدن 8 ريال 10 ريال شيء.
النظارة.
النظارة من اسوس برضه.
حلو.
تقريبا حول 100 وخمسين.
شو رايك في الميدل بيش؟
والله we are enjoying our time, you know.
حبيبي يعطيك العافية. شغال.
كما رأيتم حضراتكم في هذا الفيديو، الشاب العربي بيدافع بمنتهى الوقاحة عن الإشارب اللي لابسه، بيدافع بمنتهى الوقاحة عن البلوزة النسائية أو الملابس النسائية اللي لابسها، يدافع بمنتهى الوقاحة عن الحذاء النسائي، وعمال يقول لهم كمان يعني في بعد طبقي نتن، ده الإشارب ده تمن وكذا، ده البلوزة دي تمنها كذا، ده الحذاء ده تمن وكذا. ومحدش سألك عن أسعار يا أسك أخواتك، لم نسألك عن الأسعار لكن نسألك عن المظهر. إزاي رجل يتخلى عن رجولته على العتبة ويظهر بملابس سيدة؟ هو ده اللي احنا بنقول عليه ثقافة الترانس جندر اللي عمالين يصدروها ويضغطوا بيها على عنق العالم العربي والإسلامي، ثقافة المتشبهين من الرجال بالنساء أو من النساء بالرجال، ثقافة الهوموسيكشواليتي، ثقافة المثلية الجنسية. عاوزين يعملوا حالة من النورماليزيشن أو التطبيع بينك وبين هذه الأخلاق العفنة، لأنه عارف أن دينك مش موافق على ده، وقرآنك الذي يعود بك إلى أصفى منابع الفطرة مش موافق على ده، وسنتك في نصوص صحيحة صريحة في الصحاح والمسانيد مش موافق على ده. هيشتغل لك على إهالة التراب على هذه المنابع وإظهار هذه الصورة، إظهار صورة مطرب يلبس القميص الشيفون ويضع القرط أو الحلق في أذنه، وكمان عمال يدافع كله حرية شخصية حرية شخصية. ولما واحدة بس تلبس الحجاب بقناعة تامة وبإيمان مطلق، هتلاقي النقوزة وهتلاقي المغمز الساخر في بعض دكاكين التنوير إياها. هي مش حرية شخصية، لأن لو حرية شخصية كنت سمحت للمرأة أن تلبس الحجاب دون أن تسخر من ملبسها وزيها، لكن أنت مش سامح بده، وإقصائي من الأعماق. معنا على الهاتف المحلل الاستراتيجي والباحث الرصين الدكتور محمد جاد الزغبي. دكتور محمد، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ الكبير، كيف حاله؟
الحمد لله. لعل حضرتك تابعت كما تابع الجميع صورة المطرب إياه وهو على خشبة المسرح يلبس القميص الشيفون ويضع القرط أو الحلق في أذنه، ومعه شقيقه لابس هو كمان قميص شفاف مبين جسمه تماما، ويضع يعني عقد لونه أبيض لا تلبسه إلا ملكات الجمال. ما تعقيبك أولا؟
أولا أستاذنا اسمح لي بعد تحية حضرتك وافتياقنا ليك والجلسة معك طبعا،
بارك الله فيك،
أن أدخل في الموضوع بتعليق بسيط لكن من زاوية مختلفة قليلا. الموضوع بالنسبة لي ليس مثيرا للإشمئزاز أو للاعتراض فقط، بل هو عندي فيه نوع من فتح باب التفاؤل بما نراه. لماذا؟ لأن احنا لو بحثنا خلف الأسباب كما تعلم سيادتك سنجد، أو بس بحثنا في هذه الظاهرة سنجد أنها ظاهرة مرعية سواء في الغرب برعاية الحكومات وبالإجبار كما قال العديد من المفكرين، ومرعية أيضا بالإعلام داخل العالم العربي، ولا يمكن لها أن تصمد إلا بالتمويل أو بالرعاية، لا يمكن لهذه الثقافة أن تصمد. هذه أول نقطة. والنقطة الثانية،
طب معذرة يا دكتور، في تمويل؟
نعم،
في تمويل طبعا، وفي رعاية من منظمات أممية ومن دول ومن مؤسسات،
تمويل وليس تمويلا عاديا، تمويل ضخم. حضرتك تذكر في التسعينات عندما أقيم مؤتمر السكان في القاهرة وما حدث إبان ذلك من اعتراض رهيب، نعم، على ما يطرح من مبادئ أفكار نتائجها هي ما نراها اليوم.
كانت ساعتها مبادئ أفكار،
لكن مجرد مبادئ، مجرد الحديث فقط، التلامس مع القضايا، تمام، ويومها أثارت اعتراضا كبيرا. ثم جاء التمويل أو جاءت الرعاية بشكل عام. يعني منذ 3 أيام صرح جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي المعروف أنه يعني كان يتحدث وكأنه يدافع عن قضية قومية، أنه سيظل يدافع عن الشذوذ وحقوق الشذوذ ورعاية الشواذ وتدريس الشذوذ وإبرازه للأطفال في المدارس طالما حكومته في الحكم، وأن هذا خيار استراتيجي لحكومته هكذا علنا.
وبمثل يعني هذا القضية مدرجة على برامج الأحزاب السياسية الكبيرة في أوروبا
بدون شك، وليت أنها مجرد مدرجة إدراجا مثلا ينتمي إليه حزب أو اثنان، لا، هذه مدرجة تماما عندي أنا كمثل قضية تأييد إسرائيل داخل المجمع الانتخابي الأمريكي، هي خيار استراتيجي لكافة المنتخبين أو كافة المترشحين. النقطة الثانية فوق التمويل في مصر بالنسبة للعالم العربي أو مصر والعالم العربي، نقطة مهمة جدا أيضا، وهي أنها خاصة بطبقة معينة لم تتعداها إلى غيرها قط، وهي الطبقة التي يروجون لها الآن كما تفضلت حضرتك في بداية حديثك عندما قلت أنها هذه الطبقة التي تتفاخر بهذه الأسماء باهظة التكاليف لأشياء يستحي منها الحيوان. هذه الأمور على عكس ما يرى البعض أنها تثير فقط الإحساس بالخسارة أو الإحساس باعتراف المجتمع، لا، أنا أراها تثير التفاؤل جدا، لأن المجتمع حتى على المستوى العادي، وأنا أعشق متابعة السوشيال ميديا بالنسبة لردود أفعال الناس، هذا ما يهمني، كلهم يا دكتورنا في من الطبقة المتوسطة معظمهم أو الطبقة الفقيرة أو الطبقة المتعلمة أو الطبقة التي تربت على الأصول تقاوم وتحتقر هذا الأمر بكل قوة. مسألة نجاحهم في الفرض أو في الوجود ليست معناها النجاح، وإلا لو بحثنا عن قضية مشابهة وهي ما يسمى بقضية التجديد الفقهي سنجد أن المتصدرين،
أنا يعني نعم، طبعا أحترم وأثمن منطقك غاليا، بس نظرية نعم، أنه يعني كله تمام والأمور بخير، ما هو حضرتك لا، يعني هم يكتسبون أنصارا على السوشيال مع نظرية الإلحاح الإعلامي، مع نظرية الإلحاح بالصورة، مع الإلحاح بالحصة الإعلامية، مع الإلحاح بحصص من الدراما أو السينما، ما هو ده هيبدأ يشكل ميولا في الاتجاه النقيض. أنا لسه شايف مدير دار نشر كان صديقا وهو يدافع دفاعا حارا عن حق هؤلاء في الظهور على الساحة، وحق هؤلاء في أن يعرضوا ثقافتهم، وحق هؤلاء أن يكون لهم صوت انتخابي. وطبعا مدير دار نشر يعني يطلع لنا كتابين ثلاثة على نفس الاتجاه. فهم يعني الحقيقة أنا يعني مسألة إن إحنا نباشر فعل الطمأنة يعني المسألة تقلقني فعلا، لأنه أنا شايف في برضو على السوشيال من يظاهرون هذا القدر ويقفون سنادا له يعني. فأنا كل ما أطالب به بقرع جرس الإنذار بقوة، بإيجاد منابر عربية إعلامية وإسلامية ذات كفاءة ومهنية تستطيع أن تجاري وأن تتصدى. ولا حضرتك لك رأي آخر؟
أنا أتفق معك تماما فيما تفضلت به حضرتك، ولا يمكن أن أهون من الأمر لسبب بسيط، أننا في زمن الفتنة، أحد حقب آخر الزمان، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن أنكر خطورة هذا على المجتمع. إنما ما أنظر به هو أن أضع الأمر في حدوده، بمعنى أنني لا أتعامل معهم على أنهم ذو أسلحة وذو تفوق، تماما كما فعل أستاذنا الكبير عبد الوهاب المسيري فيما يخص الشأن الإسرائيلي. نجحت إسرائيل لفترة طويلة في فرض نفسها بأنها سيدة المؤامرات في العالم متعمدة، وهي ليست كذلك، قوتها ليست بهذا المنطق، إنما تعتمد على ضعفنا نحن. نحن أيضا لنا أبواب قوة كبرى في هذا المجال يا أستاذ، ومن ضمنها حضرتك،
بارك الله فيك.
بمعنى أن الأنشطة أو التي يتابعها المجتمع الذي يتلهف لأن يمثل في الإعلام وهو غير ممثل في الإعلام إطلاقا، وإلا فأخبرني أين هي الندوات الجادة الآن في الإعلام؟ أين هي الأعمال الجادة في الإعلام التي لا شعبية طاغية في هذا المجال؟ بالنسبة لاقتراح الأسلحة، أنا أريد أن أقترح من هذا المنبر الذي تفضلت به حضرتك اقتراح ناقشته معك من قبل، وهو دراسة تأثير أستاذنا وأستاذ الأجيال الدكتور نبيل فاروق فيما فعله بجيل كامل. هذا الرجل كل ما فعله هو مفكر وفيلسوف نجح نجاحا يحسده عليه أكبر المفكرين. كيف؟ إن أي مفكر أو فيلسوف إنما يطرح نظرياته في كتب بشكل عملي ونادرا ما تصل، إنما نبيل فاروق فعلها من خلال رواياته، من خلال الحديث عن الأبطال، من خلال الحديث عن المبادئ العربية في الأخلاق، هذه كانت قضيته الكبرى. خرج من تحت يد نبيل فاروق ملايين غير محسوسين في الإعلام للأسف، لكنهم ملايين حقيقة. خرج تعلمنا منه حتى اللغة العربية، تعلمنا منه الدفاع عن المبادئ الدينية والدفاع عن تاريخنا وعدم مسخ أنفسنا بالنسبة للغرب. لو أننا ركزنا في الدفاع بإحياء هذه الأمور ومعذرة يعني والتوجه إلى من يعني يستولون على المشهد الأدبي بمفردات الجنس أو بمفردات الهجوم على الدين، وفرضنا نحن ثقافة هذا الجيل الذي يمثل الأغلبية في الأوطان العربية، سننجح حتما في كسر شوكة هؤلاء لسبب بسيط لم يحسب له هؤلاء حسابا وأحسبه من مكر الله، وهو انتشار التكنولوجيا في السوشيال ميديا التي سمحت بآراء المجتمع أن تخرج. هذه ظاهرة خطيرة هم يدركون أثرها بالفعل، لكن بقي أن نلتفت نحن لها.
بارك الله فيك دكتور.
أما من ناحية تأثيرهم فلا شك أن التأثير
للأسف الوقت نفد، لكن إحنا في انتظار حضرتك في أروقة الاستوديو إن شاء الله لنفعل هذا المقترح معا ونعرض هذا المقترح تفصيلا ونصطنع من وسائل القلاع والحصون والأسلحة والدفاع ما يجعل دفاعنا وكلمتنا ذات مصداقية وذات قوة وقدرة على التأثير والنفاذ والوقوف في وجه هذا القدر الذي يراد له أن يسود الفضاءات والسماوات العربية. بارك الله فيك دكتور محمد جاد الزغبي المحلل الاستراتيجي والباحث
والتوفيق، وأن لا تيأس أبدا مما تفعله يا أستاذ.
بارك الله فيك،
تستمر فيه بإذن الله ولنا لقاء
قريبا بإذن الله.
بارك الله فيك.
كما رأينا أطبقت كلمة التحليل الاستراتيجي مع كلمة الشرع من خلال مداخلتين على أن هناك آليات ووسائل لابد أن نقوم بها لصد هذه الموجة، لأن الأمم المتحدة بتبدأ كلامها في، ولو رجعت التقارير ورجعت المستندات ورجعت الدوكيومنتيشن وعمليات التوثيق في الأمم المتحدة يقول لك 4% في العالم من الشواذ الجنسي. أي تقرير في الأمم المتحدة تلاقيه يستفتح بهذا السطر، 4% من العالم من الشواذ الجنسي، هنعمل فيهم إيه؟ هو معنى هذا أن نخلي لهم الفضاء ولا أن نعالجهم؟ افرض انك قلت لي 4% من العالم مصابون بالطاعون او مصابون بكورونا، يبقى نخلي كورونا هي القاعدة ولا الاستثناء؟ نحتشد بمواضعنا ومختبراتنا للعلاج، يبقى في برامج عملية وسلوكية ونفسية لعلاج هؤلاء، مش نسيبهم يسيطروا على المشهد ويصبحون كتلة انتخابية يتعالجوا. المريض يتعالج، مش نخلي المرض هو القاعدة والصحة والسلامة والعافية هي الاستثناء. انتوا ماشيين غلط. مش مضادة الفطرة ومجابهة الفطرة يبقى هو الحل. مش تتحول الأقلام إلى مسوخ مجندة لحماية هذا القذر والدفاع عن شخص يلبس ملابس النساء ويظهر علنا 50 حوار صحفي على 50 ريبورتاج على 50 لقاء تلفزيوني وكأنه فتح الفتوح. انتوا عملتوا نصف بطل نصف فارس، ايه الفروسية في اللي عمله؟ لا، يبقى في برامج علاجية وسلوكية ونفسية وعملية لعلاج الشاذ، وفي الطب النفسي يعترف بهذا. ازاي بنعالج المازوخية؟ ازاي بنعالج السادية؟ ازاي بنعالج الفيتشية؟ ازاي بنعالج هذه الامراض؟ لكن ما نحولهاش لهي تبقى هي الاصل والقاعدة. غلط. وما تجيش دكاكين التنوير العربي تنط على المشهد وتمتطي ظهر المشهد لتقوده في المسارات التي تريدها. احنا بنضيع الاوطان العربية. الصح للمريض ان يعالج، والصح ان يكون لدينا ثقافة رصينة واعلام رصين يتصالح مع الفطرة، يتصالح مع الفطرة. كل التحية لشعب الفيسبوك الذي انتفض في وجه هذا القذر بما يدل عليه التغريدات والتويتات والتعليقات التي تعبر عن حالة التعافي والسلامة الجماعية، لكن هذا لا يمنع أن نتنبه للخطر، لأن الخطر سيطرق الباب مرة واثنتين وثلاث مرات، ولا بد أن نتكتل للوقوف في وجه هذا الخطر والعودة إلى الفطرة. ريثما نلتقي أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.